أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفرع الثاني من المسألة الثانية عشر، وهو أنه على تقدير الالتزام بالتعدد، فحينئذ أي عدة نقدم؟ تقدم بيان صور المسألة، وكانت النتيجة النهائية هو الالتزام بتقديم ذي السبب الأسبق، فالعدة التي يكون سببها قد حصل ابتداء وقبل غيره هي العدة التي تقدم. هذا كله على تقدير ماذا؟ الالتزام بالتعدد. الشهيد الثاني رحمة الله عليه تعرض لهذا البحث في المسالك في أكثر من موضع، وأرجع هذا البحث إلى مسألتين. المسألة الأولى أن تجتمع عدة وطئ الشبهة مع عدة الوفاة. المسألة الثانية أن تجتمع عدة وطئ الشبهة مع عدة الطلاق. والبحث عند الشهيد الثاني بحث واقعي حقيقي. ليه؟ لأنه من القائلين بالتعدد، لأنه على فرض التنزل كما هو بحثنا الآن، هو من القائلين بالتعدد. ففي المسألة الأولى احتمل الشهيد الثاني رحمة الله عليه تقديم عدة الوفاة مطلقا، وإن كان سببها متأخرا. وفي المسألة الثانية احتمل تقديم عدة الطلاق مطلقا، وإن كان سببها أيضا متأخرا. أما تقديم عدة الوفاة باعتبار أن عدة الوفاة تمتاز عن سائر العدد بكونها للزوج الميت، لا لأجل ماذا؟ من يريد أن يتزوجها من الأحياء، وإنما هي للزوج الميت احتراما للزوج الميت، تعتد عدة الوفاة. فإذا كانت عدة الوفاة للزوج الميت وناشئة عن عقد لازم فتقدم على عدة عليكم السلام وطئ الشبهة، لأن عدة وطئ الشبهة إما ناشئة عن عقد باطل، إما ناشئة عن عقد باطل، وإما لا يوجد عقد، يعني لأن وطئ الشبهة كما يحصل فيما لو ظنها خلية فعقد عليها فوطأها فعقده عقد باطل، وإما لا كانوا يعيشون في الصحراء في الليل وجد نفسه في خيمة فوطأها من دون عقد فهذا وطئ شبه. ما ينشأ من عقد صحيح لازم يقدم على ما ينشأ إما من عقد باطل أو من دون عقد. هذا هو الوجه الذي يصلح تبريرا لاحتمال تقديم عدة الوفاة مطلقا. ومنه يظهر الوجه في المسألة الثانية، لأنه على كل حال عدة الطلاق ناشئة عن عقد صحيح لازم بخلاف وطئ الشبهة. وبعبارة جامعة، السبب الذي يكون وراء العدة في الوفاة والطلاق أقوى من السبب الذي يكون وراء العدة في وطئ الشبهة. سيد الحكيم رحمة الله عليه تعرض لكلام الشهيد الثاني وعلق عليه بأنه خلاف الأصل، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. في الواقع صاحب المستمسك لم يبطل الدليل الذي ذكر للشهيد الثاني، وإنما مصب كلامه أنه إذا شككنا وترددنا مقتضى الأصل هو تقديم العدة التي يتقدم سببها. تفهم جيدا مرجع هذا الأصل إلى أي شيء، ولماذا السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يتمسك به. لنفترض هكذا، هذه المرأة وطئت شبهة، بعد ذلك عرف زوجها بالأمر طلقها، فوطئ الشبهة عدة وطئ الشبهة سببها متقدم على عدة الطلاق. هذه قبل أن يطلقها الزوج حصل سبب للعدة الأولى أم لم يحصل؟ حصل، فشرعت بها، فالأصل والاستصحاب يقتضي بقاءها. كانت معتدة قبل أن يطلقها زوجها، لأن وطئ الشبهة سبب مستقل للعدة ولا ربط له بالعلم والخبر وما شابه ذلك. وطئ الشبهة، بعد وطئ الشبهة مباشرة عليها أن تعتد، فدخلت في العدة. إذا دخلت في العدة أنت تقول أيها الشهيد الثاني مع ذلك نقدم عدة الطلاق لأن السبب أقوى. طيب هذا في الواقع ماذا يعني؟ معناه سوف نوقف لها العدة التي شرعت بها، هذا خلاف الاستصحاب. إذا شككنا بأنها نوقفها أو نستمر، الأصل بقاء العدة الأولى إلى حين اليقين بخروجها عندما تنتهي من ثلاثة قروء. فإذا وهكذا في عدة الوفاة. فمن هنا نفهم أن مستند السيد الحكيم رحمة الله عليه في القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي تقديم بالسبب الأسباق، مستنده هو الاستصحاب هو الأصل، بينما السيد الخوئي كما عرفنا سابقا لم يتمسك بالاستصحاب، وإنما هكذا قال أنه السبب الأول عمل به فلا نخرج عنه إلا بدليل، ولا دليل في البيت، فلم يتمسك بالاستصحاب. ولعل عدم تمسكه بالاستصحاب مع كون السيد الخوئي كما الآن أصبحنا نعرف ديدنه ماشي على ماذا؟ ترتيب السيد الحكيم، فإما أن يوافقه من دون أن يصرح، وإما أن يبين المطلب بحيث يشكل عليه أيضا من دون أن يصرح، هذا ليعرف طريقة السيد الخوئي. فلماذا هنا لم يتمسك بالاستصحاب أو لم يناقشه؟ لعل ذلك اعتمادا على مبناه في علم الأصول من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، استصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وما نحن فيه بلحاظ القاعدة شبهة حكمية، أن نقدم السبب الأسبق مع قطع النظر عن المورد فهو شبهة حكمية، فلا يجري الاستصحاب. وبالتالي عند من يجري عنده الاستصحاب في الشبهات الحكمية يكون كلام السيد الحكيم كلاما صحيحا. يبقى البحث فيما ذكر دليل للشهيد الثاني، يعني هذا التمسك بالأصل في قبال دليل الشهيد الثاني. ونحن نعرف في مباحث النقد الاجتهادي لا يكفي أن تبرز دليلا في مقابل دليل، لأن إبراز دليل في قبال دليل يبين وجود المانع عن الأخذ بالدليل الآخر، لأن الدليل في مقابل دليل يحصل معارضة بين الدليلين، حتى يتم دليلك خصوصا إذا كان الدليل هو الاستصحاب أصل عملي، تعرفون الأصل العملي أضعف الأدلة، إذا في دليل آخر يقدم عليه لابد حينئذ أن تبطل الدليل الآخر. وهو ماذا كان الدليل الآخر عند الشهيد الثاني؟ أن سببية الطلاق والوفاة للعدة أقوى، لأنه عقد لازم بخلاف وطئ شبهة، إما عقد باطل أو أصلا لا يوجد عقد. هذا الدليل لا يصمد أمام المناقشة، بالنتيجة نحن كلامنا عن أي شيء؟ عن العدة. ولذا في الواقع يعني بحث هذه المسألة 12 في كتاب النكاح هذا بحث استطرادي، هذا ينبغي أن تبحث وين؟ في كتاب الطلاق في مبحث العدد، وغالب الفقهاء هناك بحثوه كيفما كان. نحن إذن في هذه المسألة عن ماذا نتكلم؟ عن اجتماع عدد متعددة على مرأة واحدة مع اختلاف السبب. سببية شيء للعدة هو أمر تعبدي موقوف على إرشاد الشارع وتعليمه، والمفروض أن الشارع المقدس كما جعل الطلاق سببا مستقلا للعدة جعل وطأ الشبهة سببا مستقلا للعدة، كذلك جعل الوفاة سببا آخر مستقلا للعدة. فمن أي باب نفهم الأقوائية؟ سببية العدة هي الطلاق، وهو فعل من أفعال الزوج، لا العقد اللازم. نعم، غاية الأمر الطلاق عرض وطرأ على ماذا؟ على عقد لازم. أما سبب العدة هو هذا الفعل، أنت طالق، فعل قولي. في مورد آخر الشارع قال لنا هناك سبب آخر لأي شيء؟ للعدة، وهو سبب قولي لا سبب فعلي، وهو الوطئ شبهة. فمن أين نفهم الأقوائية؟ كون وطئ الشبهة غير مسبوق بعقد صحيح لازم لا يجعله ضعيفا، لأن المسألة مسألة توقيفية. الشارع المقدس بين لنا الأسباب التي يجب على المرأة فيها التربص، فهذا سبب قولي وهذا سبب فعلي، فمن أين نستفيد ماذا؟ الأقوائية. فإذا أصل دليل الشهيد الذي ذكر للشهيد الثاني غير صحيح. فعلى هذا الأساس تبقى المسألة على حالها، نقدم العدة صاحبة السبب الأسباق.
طيب، ينقض عليه بأنه عدة وطئ الشبهة تجتمع بدون طلاق، تجتمع مع العقد اللازم، من هذه الحيثية هي أقوى.
كيف تجتمع مع العقد اللازم؟
امرأة متزوجة وطأها شخص آخر شبهة عليها أن تعتد منه.
لا، عقد لازم من شخص آخر لا منه. هو هذا، هذا مش أنه هو هذا المورد، ما في غيره يعني. ودائما أنه يعني بالنتيجة، شوف، وطئ الشبهة سبب للعدة، سواء كانت المرأة خلية أم كانت المرأة متزوج، الشارع المقدس جعله سببا. أما هذا أضعف وهذا أقوى بأي دليل؟ لا يوجد دليل. إذا اتضح ذلك نرجع إلى الاستثناء الذي استثناه صاحب العروة رحمة الله عليه. طبعا أيضا كلام الشهيد الثاني مع قطع النظر عن الإشكال الذي ذكرته يتنافى في عدة الوفاة مع خبر جميل بن صالح، لأن خبر جميل بن صالح سبب عدة الوفاة متأخر عن وطئ الشبهة، ومع ذلك الإمام ماذا فعل؟ قدم عدة وطئ الشبهة على هذا، فهذا اجتهاد في مقابل النص في الواقع. طبعا لا تستطيع أن تشكل عليه هكذا أيضا في عدة الطلاق وتقول أن هذا اجتهاد في مقابل النص، لأن معتبرة زرارة ومرسلة يونس الطلاق وقع بعد وطئ الشبهة، والإمام قدم وطئ الشبهة. لماذا لا نستطيع أن نشكل عليه بهذا الإشكال؟ لأن معتبرة زرارة وخبر يونس تدلان على ماذا؟ تدلان على التداخل، ونحن كلامنا على فرض التنزل عن التداخل، فلا يمكن أن نشكل. الشهيد الثاني لا يقول بالتداخل، ومعتبرة زرارة ومرسلة يونس من الأخبار التي يستند فيها إلى التداخل، وهذه لا يرضاها لأنها بنظره معرض عنه من قبل المشهور، لأن المشهور ذهبوا إلى التداخل. واضح الفكرة؟ نرجع إلى بحثنا. الماتن رحمة الله عليه ذكر بعد حكمه بتقدم عدة السبب المتقدم، قال: إلا إذا كانت إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم، وإن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ. استثنى من القاعدة المتقدمة وهي التقديم ذات السبب المتقدم العدة التي يكون انتهاؤها بوضع الحمل، العدة التي يكون انتهاؤها بوضع الحمل كما لو طلقها وكانت حامل. عدة الحامل تكون بماذا؟ بوضع حملها. فيقول طلاق الحامل وقع متقدما على وطء الشبهة أم متأخرا عن وطء الشبهة؟ على القول بالتعدد كلامنا تتقدم عدتها على عدة وطء الشبهة، ويكون هذا استثناء من القاعدة المتقدمة. ما هو الدليل؟ أولا قبل أن نستدل على المطلب، أصلا ما معنى هذا المطلب؟ المصنف رحمة الله عليه علل هذا الاستثناء بقوله لعدم إمكان التأخير. قد واحد يقول لنفترض هذه المرأة في بداية حملها فوطئت شبهة، عرف زوجها بالأمر طلقها، فيمكن أن تعتد من وطء الشبهة 3 أشهر وبعد ما وضعت الحمل، فبعد ذلك تعتد من الزوج الذي طلقها. نعم نعم. خب هذا الإشكال قد يقال، نلتفت جيدا تعبيرهم بأن عدة الحامل بوضع حملها، المقصود منه أن العدة تنتهي بماذا؟ بوضع الحمل. العدة تبدأ من حين سببها وتنتهي بماذا؟ بوضع الحمل. لأجل ذلك حصلت قاعدة لديهم أن عدة الحامل تتقدم على كل شيء، لأنها بدأت بمجرد حصول السبب وهو الطلاق، هذه العدة ماذا؟ بدأت. فإذا بدأت عدتها فلو أردنا أن نؤخرها سوف يحصل تداخل بينها وبين عدة السبب الآخر، والمفروض أننا نقول بماذا؟ بعدم التداخل، لأن كل واحد مستقل عن الآخر. وعلى هذا الأساس يكون عدم إمكان التأخير في حد ذاته قرينة على تخصيص تلك القاعدة. يعني شوف تلك القاعدة ماذا كانت تقول؟ كانت تقول تقدم عدة ذات السبب المتقدم. الآن لو ورد مخصص لفظي أنه في كل العدد تقدم ذات السبب المتقدم إلا في هذه العدة، لو ورد مخصص لفظي نعمل به أو لا نعمل؟ نعمل به. فيما نحن فيه يعتبر عدم إمكان التأخير بمثابة ماذا؟ المخصص اللفظي. فحينئذ نلتزم بأن إحدى العدتين إذا كانت هي عدة حمل فتقدم وإن كان سببها ماذا؟ متأخرا. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني. غدا إن شاء الله نبدأ في الفرع الثالث، وهو أنه هل نرتب الآثار على التقديم والتأخير أو لا نرتب الآثار. فلنفترض المطلقة كان طلاقها رجعيا وكان سبب العدة متأخرا، فقدمنا عدة وطئ الشبهة 3 أشهر، انتهت 3 أشهر، بدأت هذه في عدتها، هل يجوز لزوجها أن يراجعها؟ يعني يكون راجعها بعد 4 أشهر، هل يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر؟ هذا هو الفرع الثالث إن شاء الله.